من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين.
رؤيا لا تضامون ورؤيا لا تضامون في روايته. تضامون من الضيم، رؤيا تضامون من الضم ومن بعضهم إلى بعض، والمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا، ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا، ولا ليس هناك ضيم زحمة، كل يراه هو في مكانه غير هناك مشقة. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، هو سبحانه لا شبيه له، ولكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن رؤية الشمس صحوة ليس دونها سحاب أمر واضح، وليس قمر ليس بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح، هكذا رؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون يرونه في الجنة كما يشاء أمر واضح.
فرق السماوات
بين ضامون وتضامون. رواية ضامون من الضيم، ضامه يضيمه ضيما لزحمه وشق عليه زحمة، لزق بعضهم ببعض فلصق بعضهم ببعض شدة الزحام ليري بعضهم بعضا. ولا تضامون لا يطلب بعضهم الانضمام الى البعض، هو يضم نفسه الى الاخر ليريه اياه.
تضامون يعني المعنى الاستماع،
تضامون بالله لا الشك لا الشكون.
وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في التعليم المتفق عليه وهو مخرج في الضعيف.
يمكن سألها لأسباب هذا إيهام، وهذا إيهام على المساقة، لكن الضعيف إيهام هذه الرواية لأجل أسباب دعت إلى ذلك في الحديث الوعيد. ولو قال أو أن السبب قال بصحيحة وقال
الرق المتأثر يعني جدا 3465 ما وصل المطلوع إليه. أقول الرقم اللي أشار إليه كبير يعني ما بعد طبع.
ممكن ممكن إذا ضعيفة يعني عارف هنا هم أنا هم ضعيف.
نعم.
إن هذا يعني سوء تعبير. نعم. وأثر يعني أوضح كلام. ذكر ساقها الحافظ الكبير رحمه الله ووضع كثير من التفسير ساقها في النهاية البداية وجل بإذن الله في الجزء الثاني ساقع هذه الرؤية في أول أحناف نحو 30 حديثا أو 31 حديثا ساقها رحمه الله وعزاها لأهلنا.
أخرجه في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الأول من قال القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ضعيف. أخرجه التبليغي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وأوله اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن قال في القرآن برأيه الحديث. ورواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكات. وقد كنت ذهلت عن هذا في الطبعات السابقة كما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة فسبحان من لا ينسى. والحديث الثاني وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب.
نعم وهما يشهد أحدهما للآخر ويقوى أحدهما بالآخر ويكون من باب حسن لغيره. نعم لهذا جزم به الشارح. نعم كان من المناسب لهذا يقال روي على رسول الله. نعم.
وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الأثر هذا عن أبي بكر صح.
ما أذكر الآن حاله لكن أذكر أن المشهور عن ذكره ابن القيم وغيره وهذا من باب التواضع من باب إظهار الطريقة والقاعدة الكلية في هذا الباب وأنه واجب على العلم على العالم وطالب العلم أن لا يقول في القرآن برأيه مطلقا ولو كان في الشيء القليل وإنما يقول عن نظر استدلال تأمل بعضهم استبعد هذا وقال إن هذا كيف يكون هذا لأن الأب معروف، لكن على سبيل صحة الأثر لعله قال حين لم يحضره أنه سمعه من رواة العرب فقال هذا إن صح الأثر. أما تبع أسانيده ما تبعت أسانيده معلق عليه؟
لا رواه ابن جرير.
نعم
رواه ابن جرير.
ما يراجع يطالع طرقه وكثير لعله اشار اليه تفسير. والشاهد من هذا ان الواجب تثبت الامور وعدم الجزم في التفسير بما لا يقطع به الانسان ولا يعرف دليلا. والا فالاب هو النبات المعروف شرعه شرعه الدواء. وان لم تعلم عينه فانه اسم جنس يطلق على كل علف من شان الدواب ان تاكله. لأن ذكرها بعدما يتعلق بالذاكرة. ما قبله لبني آدم وأب من بهائمه.
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء فإما أن يكون مكابرا لعقله
أو في عقله
أو في عقله شيء،
وإما يكون مختل العقل وإما يكون من باب المكابرة تكذيب بأشياء يقع بها.
وإلا فإذا قال يرى لا وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف
ولذا
ألزم المعتزلة
من نفى
العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنا لم نره في الدنيا لعجل أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع امتداد المرء بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله هو الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إن أتبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة البشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. مناسبة الكلام هذا لما سبق من كون الإنسان لا يستطيع رؤية الله في الدنيا تشبيه للملائكة الملك هل بينهما علاقة؟
يعني إذا كان الملك مع كونه مخلوقا فليعجل المخلوق عن رؤيته، والشمس بقوتها يعجل المخلوق عن رؤيته لأنه يضعف عن ذلك، فلا يستغرب أن يضعف رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن أبصار عبادها الجدار ضعيفة لا تتحمل. جاء من حيث حجابه النور وكشفه لحق الصبحات وجهه وانتهى بصره من خلقه، لكن في الآخرة يقوي الله جل وعلا أبصاره ويجعل فيها من أهلية ما يجعل حتى تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى. ولأن الدنيا ليست دار نعيم وليست دار خلد ولكنها دار عمل. وكان من صفات الله وحكمته أن يجعل الرؤية في الآخرة في دار النعيم وفي دار العمل. ادخر هذه النعمة وهذا الخير وهذه الرؤية ادخرها في الآخرة في دار الجزاء لا في دار الحمل ودار النعيم. فالرؤية العين خلد من الله ادخرها الأجزاء في دار الكرامة وجعل أبصارهم هناك تقوى على أن تراه سبحانه وتعالى وأن هنا هو تقوى من ذلك ولم يقويها على هوى حتى ترى لأنها ليست دار رحيم ولكنها دار جوال ودار امتحان. فقد أخبرته سبحانه أن يدهر الرؤية للآخرة وأن تكون الأبصار هنا على قدر حالها هنا.
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب من إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
لكن كلاهما باطل الكتاب يقول هذا أقرب من أثبت موجودا لا يرى أقرب من أثبت موجودا قائما بنفسه وهو على لا يرى.
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يعني بالنسبة لقول
الجهمية والمعتزلة لا يوجد يرى لا في جهة أقرب من قول من قول من قول يثبت موجودا قائما بنفسه لكنه لا يرى لم يكن يكون ماذا تقول الجهمية والمعتزلة يثبتون الرب عز وجل ثم يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايته ولا مباينه ولا فوقه ولا تحته ولا العالمين. هذا معناه هذا وصف العدم. لو اراد احد يصف العدم لم يستطع يصفه باكثر من هذا. نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم
نعم
يعني هم أرادوا تحدوا من أثبت العلم وقال أنه يرى أنه لا يرى كيف يثبت العلم وأثبت العلم من يتحدوا من نفى العلم وقال أنه يرى. إذا
نحصل قوله من أثبت موجودا يرى لا تجاه من يقصد به قوله يعني لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة
قل بعض الكلام الجنون يرى لا في جهة وتملكوا من ذات العلم.
ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التحقيق كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.
يعني فوق العالم وهي جهة عدمية هذا فوق العالم فأمكن تعريضه لأن وجود الجهة الوجودية ومنزه عنها لا في داخل العالم ولا في قبل العالم، ولكن في جهة العالمية هي جهة فوق العالم. وهذا إشارة في العلم سبحانه وتعالى فوق العالم بعد مشرقة جل وعلا، فلا يمتنع أن يرى في هذه الحالة في جهة العالمية في فوق العالم.
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحد من الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله
هذا داؤهم، داؤهم أن يحكم العقول والآراء وعرضوا على الكتاب والسنة، ولهذا وقعوا في الأخطاء والضلالات والأباطيل لإعراضهم الكتاب والسنة وتحكيم أقوالهم الكاذبة والظالمة التي ليس عندها من النور والهدى ما يعينها على إقامة الحق، وفاتهم النور وفاتهم الهدى بإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعمهم أنها ظواهر وأنية لا تفيد اليقين، فظلوا أضلوا نسأل الله العافية.
وقوله والرؤية حق لأهل الجنة،
الخلاصة من هذا كله أن هذا كلام ظلوا على الحق ووقعوا في الباطل العظيم بسبب إعراضهم عن الأصول المعتبرة التي دار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما درج عليه له أمة، هذا هو الطريق، ومن سلكه نجا، ومن حاد عن هذا الطريق إلى الآراء والأقيسة الضالة والأخي عن شيوخ لا بصرة لهم ولا علم عندهم الكتاب والسنة فإن هذا يهلك ويظل ويظل. من الطريق واحدة هي التي سلكها الرسل عليه الصلاة والسلام وسلكها أتباعهم من أصحابهم ومن سار في نهجهم، هذه هي الطريقة التي هي السعادة وبها العصمة، ومن ضل عنها هلك وضل غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله وكلام أهل السنة والجماعة قاطبة، فلا صلاح الأمة في عقائدها وفي أخلاقها وفي أحكامها إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون وسار عليها الأولون، وبأخذ الأحكام عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة وطريق أصحابه رضي الله وأرضاهم وأتباعه. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله فوق العرش وأن الله في العلو سبحانه وتعالى وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم السمع والبصر وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معقل لحكمه ولا رد لقضائه، كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرة وله مؤمنون بأبصار الرؤية الحقيقية وله في عرفات القيامة كما يشاء وله في جنة كما يشاء سبحانه وتعالى، كل هذا أجمعوا عليه، وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم فيما مضى ويتكلم إذا شاء، وأنه يستفيد من صفاته لا يشابه خلقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وغيره من السلف نعرف ربنا لأنه فوق سمواته على عرشه دائما من خلق النوم.
أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه السلام. واختلف في أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكوينه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتلاء رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال وأما وجوده لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق وهو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أما أراه. وفي رواية رأيت نورا. قد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحمل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من حلقه، فيقول والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم.
الولى والصواب مثل ما قال أبو ذر صلى الله عليه وسلم صواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يرى في الدنيا. قدم لكم أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر هذا هو أنه لا تدرك الأبصار، يدرك الأبصار واللطيف الخبير. وحديث في هذا عائشة على أنه لم يرى في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت. وقال: رأيت نورا، النور أن أراه، فعلم بذلك أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا. فلما أراد موسى ذلك جرى ما جرى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه مؤمنون ولا يراه كافرون، كما قال عز وجل: إنهم عن ربي وإنهم محجوبون. هذا مجمع عليه في الجنة. أما في الموقف فهو الصواب أيضا، أنه لا يراه إلا أهل الإيمان بعموم الآيات والأدلة: كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون يوم القيامة. والكفار لا يرونه لا في المحشر ولا في الجنة، وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أهل الموقف وأما المنافقون فيهم شبهة، لأن في بعض الأحاديث أنه يسلمهم وفيهم منافقوهم، ولكن النصوص واضحة في إيمان الكفار برؤيته تعم المنافقين، لأنها النفاق أخبث الناس وأشده كفرا، وهم من باب أولى نسأل الله.
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى.
ثم ابن عباس جعله هذا وهذا، جعله أن رأى ربه، جعله أن رأى بفؤاده، هذا لا منافاة، أما بعينه فلا، غير محفوظ عنه، إنما جعله بفؤاده أو الرؤية المطلقة، وهذا هو المحفوظ عنه، وما جعله رأسه فلا محفوظ عنه. والرؤية المطلقة عنه تحمل على المخيل بقلبه وآله بقلبه.
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل
التأويل الصحيح ما وافق النصوص، وما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. ويقال للتأويل وافق النصوص هو التفسير، قال التفسير تأويلها تفسيرها، تأويل تأويلان أحدهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص، عندما لا تأويل وليس تأويل، يعني ما أخبرت به النصوص بما يكون في الآخرة، فطيبة النار ونعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله. والتأويل الثاني التفسير، ويقول ابن جرير رحمه الله: قولت تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وهو تفسيره. أما التأويل الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، هذا هو الذي يشوفه بسرعه ليس بخطير، يعني اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادل لهم وهو مرجوح، هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل، إذا عاتب الحاجة وقام عليه الدليل هو إليه. نعم. من هنا في أي واحد يعني ألفاظ ويطلق التأويل على معنى آخر وهو وقوع ما أخبر الله به ورسوله، قال التأويل لأنه لا تأويل ومجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى، هذا معنى آخر. وجود الحقائق التي فرع على الرب عز وجل في الدنيا وفي النار وفي يوم القيامة، وجودها واطلاعك عليها هذا تأويلها لنهايته، لما تأويل إليه وتنتهي إليه.
فكل تأويل لم يدل عليه دليل من الصيام، ما معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلق كثير من الناس، فإن المقصود فهم
بقوله تعالى لا ما يفعل
لما احتج عليه به ولم يمكنه دفعي به دفع معناه وقال احمله على خلاف ظاهره. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمل نكيله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه ولم يمكن دفع وروده دفع معناه قال أحمله على فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع وروده دفع معناه وقال احمله على خلاف ظاهره. وقيل لم يحمل عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإن عارضه قدمنا العقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره.
والمعنى أنك إذا توهمه المتوهم بهذا النقل وعارض للنقل أو مخالف له فإنه من أمره أن لا يكون يتوهم العقل ليس بعقل، وإنه شبهات وشبهات وشبهات، وإن يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح. أما نقل صحيح سريع فإنه لا يخالف عقل صحيح سريع. الشريعة كاملة جاءت بما يطابق العقول لا يخالفها ولا تحيلها العقول. نعم قد يأتي بما تحار فيه العقول لكن عند التأمل يظهر لها صحته ويتبين لها مطابقته للعقل، وإن كان قد تحار في بعض الأحيان. أما أن تحيله العقول وتدل على بطلانه فهذا لا يكون أبدا.
ويعارض كلام من يقول ذلك
بنظيره. في هذا ابن عباس الكريم رحمه الله كتاب معروف مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح.
ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وهو الذي
ثم أمر آخر هو أن عقول الناس متفاوتة، فبأي عقل توزن النصوص؟ عقول الناس لا حصر لها، هي مختلفة متناقضة كثيرة، فبأي عقل توزن النصوص؟ العقول جعلها الله ميزة للعباد يتميزون بها عن البهائم ويعرفون بها ما يضرهم وينفعهم. إذا عرف طالب العلم عقله صحة هذا النقل واستقامة إسناده فليس له أن يخالفه أبدا، لأنه قدح في عقله حينئذ، قدح في إيمانه.
فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز
لمخبره
فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة تفوضه إليهم، وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه، وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلاقي العبد رب فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهجر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة قول فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم حدثنا أنس بن عياض. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذا ذكروا آية من القرآن إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
هذا سند جيد.
قال صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة رقم 121 طبع المكتب الإسلامي، ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمرو بن شعيب.
سلام جيد. وفي هذا الحذر من الخلاف والنزاع عن السنة وأنه واجب التسليم لها والإيمان بها وإنهاء الخلاف عندها. الله المستعان. نعم.
أخو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله.
ما أترك.
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام، هذا من باب الاستعارة. هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل،
يعني علينا التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، وإن لم نعرف الحكم والأسرار. الواجب على الأمة التسليم لأمر الله، الله عليه جل وعلا منه الرسالة من الأوامر والنواهي، والرسول الرسل كلهم عليهم البلاغ، والأمة عليها التسليم والانقياد. قال هو الحق، قاله أيضا. الحاصل أن الأمة عليها التسليم والانقياد بأمر الله، والتصديق بأخباره مطلقة ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء، عليها أن تتعلمه وتفهمه وتطلب معناه، ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على مجعل فهمها حكمة، بل عليها أن تنقاد الأمر فعلا وللنهي تركا، وإن لم تفهم العلة والحكمة في هذا الشيء، فإن الإنسان إذا كان لا يقبل إلا ما فهمه وأراده صار تابعا لهواه. لا، الواجب اتباع الحق مطلقا، وإن لم تعرف المعنى الذي من أجله شرعت هذه العبادة أو من أجله نهي عن هذا الشيء. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل، إذا قال لا تفعلوا لا نفعل، وإن كنا لا نعرف الحكمة والسر ما هو، لماذا حرم هذا ولماذا أمر بهذا، مع أن الغالب على من تأمل النصوص بصدق ونية صالحة وتجرد ورغبة في الخير أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما يشرح قلبه وينور بصيرته ويريح ضميره وينقاد إلى هذا الشيء عن اقتناع وعن رغبة عظيمة وعن انشراح لما ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمر ولما ظهر من المعاني العظيمة في النهي، ولكن ليس كل واحد كذلك.
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن الإنسان مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. هذا
تقريبا تقريبي يعني العاقل عرفت به حتى الرسالة ومعجزة الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من هذا الطريق أن نقدم هذا الدليل على ما عرفنا صدقه وأمانته، وذاك آلة عرف بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا يجوز أن يقدم العقل على أن الذي عرفنا أمانته وصدقه وأنه لا ينطق على الهوى، أما العقل فقد يخطئ ويصيب. ثم العقول لا حد لاختلافها، فعلى أي عقل يعرض النصوص ويصدق ويصدق ويصدق.
هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى.
العاقل أو العقل موجود عند المشكلة، والعقل يعلم أن ذلك موجود، والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره، والعاقل
والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن
ثم سقتم إلى صفحة 145 السطر الرابع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى:
هذه الآيات كلها تدل على وجوب الحذر من القول على الله بغير علم. لا يجوز أن يتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام إلا بعلم من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينقل عن أهل العلم. أما يخوض في ذلك غير علم فهذا فيه الوعيد الشديد، وهو من التكلف الذي حرمه الله، بل جعل الله قول عليه بغير علم في رتبة فوق الشرك نسأل الله العافية، وجعل ذلك من أمر الشيطان كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من أكل حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يضرب أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل على عظم خطر القول على الله بغير العلم، وأنه من الفواحش الكبيرة ومن المحرمات المنكرة الواجب على المؤمن أن يحذر شر اللسان.
وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يعني كفرة ذم للكفرة، وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى، نسأل الله، يعني هذه أصولهم، الهوى المتبع والظن الفاسد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ليس عندهم علم ولا قصد صالح، لا علم نافع ولا قصد صالح، هذه حال أهل البدع والشرك، إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتمدون على الظن. أما أهل العلم والإيمان فإن عمدتهم على العلم النافع والقصد الصالح الإخلاص. هكذا يجب على طالب العلم يكون في قصده مخلصا لله، يريد وجهه والدار الآخرة، ليس اتباع الهوى، وأن يكون على علم على بينة على أساس مستقيم، يطلب العلم من معدنه من أصله. قال الله قال رسوله: لا يعتمد الظن والهوى، بل هذا من شأن أهل البدع ومن شأن أهل الشرك، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو ما جاءت به النصوص. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. حسن كما قال الترمذي المشكاة وتخرج الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه،
ويقال الألد الخصم هو الذي يجادل بغير حق ويأخذ بمعوج الطرق هكذا وهكذا من الذي ذي الوادي جانبين، يعني لا يقف عند حد في خصومته، بل هو كثير الخصومات، كثير التلون في خصومته لدفع الحق، لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يرضي الله، إنما يهمه ويرد الحق ويخصم خصمه ويغلب خصمه، فهو الألد الخصم. الألد الخصم يعني المتعنت في خصومته والمجادل بالباطل الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجا لدفع الحق وقصر الباطل. نعم.
فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه بذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
صدق رحمه الله: ما أفسد دين الناس القديم والحديث إلا ذلك، فهل أفسد دين اليهود إلا علماؤهم الضالون المغلوب عليهم وعبادهم الضالون، وهل أفسد دين النصارى ومن قبلهم حتى دين نوح الضالون المجرمون الجاهلون، وهكذا هذه أمة إنما أفسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم بصير، وهم يدعون العلم وينسبون إلى العلم، ورهبانها الضالون المعتدون العابدون على جهالة وعلى غير علم، فيحسبهم الناس على علم ويتأسون بهم. وهكذا الملوك غالبهم هكذا، غالب الملوك هكذا، ليس كلهم، غالبهم هكذا، غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينشدون مصالحهم، وإن كان في ذلك ما يضر الأمة، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار، ولكن الأغلب هو هذا. نعم، والعبرة في الأغلب. نعم، من هذا قوله جل وعلا: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني هذا شأنهم في الأغلب. لكن مثل الصلحاء منهم داود الملك داود والملك سليمان، والملوك الأخيار كمعاوية وأشباه من ملوك المسلمين وعمر بن عبد العزيز وأشباههم، هم ملوك خلفاء. وهكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذنب، فالذنب ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يذهب إلى طاعة الله. نعم، الله المستعان.
فالملوك الجائرة يعترضون على
الشيء. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد ولد ذل إدمانها، كلام عظيم. رأيت الذنوب تميت القلوب، فالمعاصي من أسباب موت القلوب. أول مرض، أول بلاء أنها تأتي لها بالمرض. الذنوب مرض في القلوب، مرض مثل مرض الأبدان وأشد. الزنا مرض، شرب المسكر مرض، الغيبة مرض، النميمة مرض، السب والشتم بغير حق مرض. ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه، حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن، وقد يورث قبل التحقيق. قد يورث الذل إدمانها، إدمان الذنوب يورث الذل في الدنيا والآخرة. الذل في الدنيا يحتقره الناس ويفتضح وتقام عليه الحدود ويكون ذليلا بين المؤمنين بسبب معاصيه، وفي الآخرة إلى النار نعوذ بالله، ويذل أشد من ذل أهل النار صلى الله عليه وسلم. وترك الذنوب حياة القلوب، تركها حياة لها، مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن، لأخذ المريض من أسباب الحياة ومن توجيهات الطبيب الصالح، واستقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إليه الحياة. هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها، خير لها في الدنيا والآخرة أن تعصيها في مخالفة هواها، تعصيها في الشيء الذي يغضب الله. أما طاعتها فيما أباح الله فهذا معلوم، لكن لما كان الغالب على النفوس الأمر بالفحشة والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم، نعم.
فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة
على البحر المتقارب، تعولوا تعولوا تعولوا.
فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
ذوقه الباطل، إن ذوقه موقع في نفوسه. اللهم استعان.
ما تعني كلمة الكشف والذوق؟
يعني إذا يكتشفون بصفاء قلوبهم وزعمهم وخلواتهم وأنسهم بالله يظهر لهم كشف من ربهم يخالف ما هو في ظاهر ما جاءت به الرسل. يقول بعضهم أنهم عندهم يعني من العلوم ما ليس عند الرسل، يجرهم الباطل إلى هذا حتى يقول إن إن إن, إن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي، يعني ما في واسطة، ما في واسطة الرسل، ينتهي الأمر إلى أنهم يتلقون بزعمهم علومهم من ذوقهم الذي يأخذوه عن ربهم مباشرة. جهل زائد يقول للعامة الشرائع الظاهرة ولنا الحقائق الباطنة.
ومن كلام أبي
حتى حامد حتى آل بهم الحال إلى أنهم تسقط عنهم التكاليف، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا زنا ولا شيء، لأن وصلوا إلى حالة يعني من قربهم من الله ورضا عنهم أسقط عنهم التكاليف. هكذا فعل بهم الشيطان.
نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل أنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتلطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستبرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح، وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حكاه عن السلف، لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث على طريق أهل الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها، ومن كشف عن أشياء تورث الشبه وتوقع في الشك. لقد أعرض السلف الصالح عن علم وتركوا هذا البحث عن يقين وعن بصيرة، فالطريق هو طريقهم، فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك، وبحث الجسم وتراكيب الجسم وكيف كذا وكيف كذا، فإن هذا لا خير فيه وضرره أكثر، وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالقبول والإيمان والإذهان، وإمرار الأمور كما جاءت في آيات الله، في آيات الصفات وأسمائها، في توحيد الله وبيان حقه، والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة وأقبلوا على قول فلان وفلان، ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها، فوقعوا في شر كبير، وقل أن يرجع منهم ما خرج إلى الباطل، قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في هذا، فالحكم في هذا الكلام يضرب بالجلد والنعال ويطاه به في الأسواق، ويقال هذا جزاء ما خرج عن الكتاب والسنة يا أهل الكلام. وكتاب أحياء علوم الدين كتاب فيه شر كثير، أحياء علوم الدين وإن كان من أجل كتبه كما قال الشارع لما فيه من بعض الفوائد، ولكنه فيه شر كثير، حتى قال بعض العلم إنه جدير بأن يسمى إماتة علوم الدين لا إحياء علوم الدين، لما فيه من البدع الكثيرة وتأييد مذهب الأشاعرة في مثل الصفات وتأويلها. وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرا، ووجد فيه فوائد جمة، فيه فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال، ولكن مشحون أيضا بأشياء تضر طالب العلم، لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام، كما بينه في كتابه هذا، وبين أن ما وقعوا في شر عظيم، وأن الطريق السوي هو الإعراض عن ذلك. لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الإنسان قد يضطر إلى ذلك اضطرارا، إذا اضطر إليه جاد يرد عليهم بالمثل، اضطر إلى ذلك وجاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسدة وعالم من نفسه قدرة على رد هذا الباطل، وأنه قادم عليه، وأن لديه من الحجج العقلية ما يبطل بها حجج هذا المشبث، هذا لا بأس به لحقه، وقد يجب عليه لنصر دين الله وإقامة الحجة على المبطلين. وإلا فالأصل هو الأخذ بالكتاب والسنة والتمسك بالأدلة النقلية والكف عن الفرض في الكلام. لكن إذا اضطر إلى إنسان مع صاحب بدعة، مع صاحب كلام لإقامة الحق ونحو الشبه، لئلا يقال انقطع، لئلا يقال هذا غلبه في الحق وهذا هو المصيب، إذا خشي هذا واضطر إلى رد من طريق العقل ومن طريق البحث العقلي للكلام، وكانت عنده في هذا حصيلة يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل، من طريق البحث العقلي، من طريق الطرق الكلامية، إذا علم من نفسه هذا وأراد نصر الحق لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يفوق على هذا الشخص وما أشبه ذلك، وإنما يحمله على تنزل لهذا الأمر قصد إرادة الحق ونصر الحق وبيان حجة أهل الحق وبطلان حجة أهل الباطل. من هذا الطريق ومن هذا السبيل لا بأس. وقد يجب أيضا يتأكد عند نسيت الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق. نعم.
تفسيره لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. مسلم يعني كلمة
مو واحد لا عند العلماء متنطعون في هي العبادات المتكلفون في ما يتعلق بالعبادة ويتعلق بكف عن الشروط على طريقة غير إسلامية على طريقة غير موافقة للحق كما يدل عليه رئيس داخل الجاحل إلى غلبة سددوا وقاربوا. نعم.
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه
يعني أن الغالب على الناس تنافس في الدنيا يعني في إظهار قوة الفهم وأنه أفهم فلان وأنه يعرف وأنه يفهم حتى يمدح ويثنى عليه أو يعطى شيئا من المال أو يوظف أو ما أشبه ذلك فلهذا جاءت كتب الإفلاس في الأغلب يعني وإن كان يريد المغني من قدامه والعمد من العقيل فليس بذيه ذلك فإن كان كتب أخرى في الكلام فله ما نوى ولكن المغني والعمد ليس من هذا الباب ويوضع لإظهار الحق ويأخذ أهل العلم مثل العمد ومثل الأدلة من العقيل ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس. نعم.
العمد بن عقيل
كتاب ابن عقيل قال عمد الأدلة بنى فيها بالدليل واختار فيها أشياء رحمه الله خلاف مشهور عند الحنابلة. نعم.
الفقه.
نعم.
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب
يعني ميزان ينتج عن ميزانا كما قال الله سبحانه وتعالى فردوا إلى الله والرسول. هذا هو الواجب يكون في الميزان عليها تعرض الأشياء كلها كلام هذا الكلام وغير هذا الكلام جميع المتنافعين تعرض أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم تعرض على هذا الميزان العظيم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما بينه العلم بمعانيهما ثم وافق ذلك ووافق هذا الأصلين قبل وإلى رد على قائل. هذا كما يكون في المسائل الثلاثية الأحكام يكون في مسائل العقائد أيضا من باب أولى. نعم.
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك
والعرض
فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الإصطلاح بل ولا في اللغة بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني أحدها التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة
من الهيولة والصورة
كالخاتم مثلا هيولة الفضة وصورته معروفة.
الهيولة من المادة المادة والصورة ما هي أصلاحات لهم خبيثة من هذا هيولة المادة والصورة كون حلقة مثل السيف هيولة مادة السيف الحديد والصورة كونها يقطع به سيف صوت على صفة شيء لا يقطع به تلبس نعم. ومن هذا يتوسلون إلى نفس الصفات يعني إذا قلت إن الله جل وعلا موصوف بصفة أنه سميع بصير قالوا هذا معناه مركب المادة والصورة يكون مشابه المخلوقين فتنفى الصفات نعم. فيقعوا في أباطيل كثيرة نعم. وإذا قالوا في التركيب أنه معناه مركب من ذات وأجزاء أخرى كاليد فيقال هذا تركيب المخلوق ركبه الله كما يشاء من لحم ودم وعروق وعظام وغير ذلك والله منزه عن صفات المخلوقين هو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفيتها إلا هو وله صفات لا يعلم كيفيتها إلا هو فهو موصوف بأنه ذو ذات وله صفات من سمع وبصر وعلم ويد وقدم وإصبع وغير ذلك لا تشابه صفات المخلوقين فما لنا حاجة في هذا البحث الذي لا وجه له وإنما يفضي إلى الشر والفساد والمقالة الفاسدة.
يعني وش الجوهر؟
يقول الفرد جزء الفرد الذي لا ينقسم الجزء اليسير الصغير لا ينقسم ثم الكبير جزء يسير لا تتركب منه الأشياء جزء يسير لا ينقسم نعم يظهر الفرد نعم.
كما يقول في الكيمياء أن هذه الحيوانات يعني تتركب من خلايا
لا الكيمياء لها بحث آخر
وأن الذرة يقولونها أصغر جسمها
الكيمياء لها بحث آخر نعم
غير قابلة
وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس
لأن اعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. نعم.
السادس التركيب من الماهية،
مثل ما سمى المشركون الشرك سموه توسلا وسموه تقربا وسموه تعظيما للأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وهو تنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، فتسميتهم للشرك بالله توسل أو تقرب أو تعظيم للصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجه عن كونه شركا، كما أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس بتنقص، وإنما هم الناقص منهم المتنقصون. فالتوحيد عظيم للصالحين وإنزال لهم من منازلهم والأنبياء، وتعظيم لله عز وجل وإنزالهم منزلة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي يعظمها المشركون يوم حنين قالوا اجعلنا ذات أنماط كما لهم ذات أنماط، ما أثر هذا الاسم على حقيقة. فقلتم والذين كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، فلاحظ الحقيقة ولا يبالي بالأسماء والعبارات، فجعل قوله اجعلنا ذات أنماط مثل قول بني إسرائيل اجعلنا إلها كما لهم آلهة. الحاصل من الاعتبار بالأحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو أسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا اللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.